الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه. قال: حدثنا قبيصة وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه، يعني من أوى إلى فراشه واتجه إلى فراشه وقصد فراشه للنوم فماذا يقول. ذكر رحمه الله في هذا الباب بعض الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقولها عند نومه وإذا أوى إلى فراشه. فذكر حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. باسمك اللهم أموت وأحيا، قوله باسمك اللهم قيل معناه بذكر اسمك، بذكر اسمك أحيا ما حييت وأموت ماذا إن أردت موتي أو عليه أموت. باسمك أحيا ما حييت وعليه أموت، باسمك اللهم أموت وأحيا. وقيل باسمك اللهم أموت وأحيا أي بك، بك أموت وبك أحيا، بك أموت وبك أحيا، بك أموت إن أمتني وبك أحيا إن أحييتني، فالأمر بيدك والأمر لك، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فأنت عندما تنام تسلم أمرك لله، تسلم أمرك لله باسمك اللهم أموت وأحيا. وهنا المراد بالموت النوم، المراد به النوم، فسمى النوم موتا، سمى النوم موتا. وذكر العلماء في ذلك توجيهات في تسمية النوم موتا، منها انقطاع الروح عن البدن في حال النوم فأشبهت انفصال الروح عن البدن في حال الموت، انقطاع الروح عن البدن حال النوم فيه شبه بانقطاعها عن البدن حال الموت، فلذلك سمي النوم موتا. وقيل سمي الموت أو النوم موتا لعدم العقل والإدراك، فالنائم لا يعقل حال نومه ما يقوله وما يفعله، أشبه بالميت، أشبه بالميت الذي ليس له عقل ولا إدراك. وقيل قد يراد بالموت هنا بمعنى السكون وترك الحركة، بمعنى السكون وترك الحركة، فالنائم في الغالب أنه لا يتحرك، ويكون ساكنا، ويكون ساكنا، حاله كحال الميت الذي لا يتحرك في حال موته. قيل ومن ذلك قول الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يعني ترتاحوا وتسكن حركاتكم ويسكن عملكم ويسكن نشاطكم الذي يكون في النهار. فهذه معاني ذكرت لتسمية النوم موتا. قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وذكر الطيبي رحمه الله كما نقل الحافظ ابن حجر عنه في ذكر حكمة تسمية النوم موتا، قال رحمه الله: أن انقطاع الإنسان بالحياة إنما هو لتحري رضا الله، إنما هو لتحري رضا الله وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه. قال: فمن نام زال عنه هذا الانتفاع، فمن نام زال عنه هذا الانتفاع فكان كالميت. قال رحمه الله: الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو لتحري رضا الله عنه وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه. هذا المقصد من حياة الإنسان، أنه يتحرى رضا الله في فعل أوامره والتقرب إليه بالطاعات والقربات وتجنب أسباب سخطه وعقابه بترك المحرمات. فمن نام زال عنه هذا المعنى، من نام زال عنه هذا المعنى من حصول هذا الانتفاع فكان شبيها بالميت، فكان شبيها بالميت، فلذلك أطلق على النائم ميت. قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا يقول بعد الاستيقاظ من النوم، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أول ما تستيقظ تحمد الله، الحمد لله، تحمد الله عز وجل الذي أحياك بعدما أماتك، أي أنامك في هذا النوم الذي هو موت صغرى، تحمد الله عز وجل أن أحياك، لأن بعض الناس ربما ينام فلا يقوم، يكون نومه هذا هو آخر عهده بالدنيا فلا يستيقظ من نومه، فأنت تحمد الله عز وجل أن الله أحياك بعد أن أماتك هذه الموتة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فلما تستيقظ وأنت معافى وفي صحة وفي عافية وسلامة تحمد الله عز وجل: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي المرجع إلى الله، وإحياء الخلق بعد موتهم إلى الله جل وعلا، وذلك واقع وصائر يوم القيامة. وسمي إحياء الإنسان أو استيقاظه بعد موت بعد نومه نشورا لشبهه بموت الإنسان وإحيائه بعد موته، لشبه بموت الإنسان وإحيائه بعد موته، فلذلك قال وإليه النشور. وذكر بعض أهل العلم حكمة في قول الإنسان إذا أصبح الحمد لله الذي أحيانا، أنه يصبح على ذكر الله ويصبح على توحيد الله جل وعلا، أول ما يصبح يحمد الله ويذكر الله ويوحده، وكذلك يكون أول ما يقوله بعد نومه أن يذكر الكلام الطيب، أن يكون كلامه كلاما طيبا بذكر الله وحمد الله جل وعلا. فهذا الذكر يقوله المسلم إذا أراد أن ينام، قال بسم الله، بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا كم لا كافٍ له ولا مؤوي. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يعني للنوم قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا أوى إلى فراشه أن يقول هذه الكلمات، ويحمد الله عز وجل الذي أطعمه وسقاه، يسر له الطعام ويسر له الشراب، وكفاه جل وعلا مؤنته وكفاه حاجته، وآواه جعل له يعني مأوى يؤوي إليه من مسكن وبيت وكذلك فراش إلى آخر ذلك. فأنت تحمد الله عز وجل في آخر يومك، في آخر يومك على هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، فتقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم من لا كاف له ولا موي، كم من الناس من لا كاف له، ليس له من يكفيه ومن يسد حاجته، ولا له مأوى يؤوي إليه، ليس له مأوى يأوي إليه، وأنت قد عافاك الله وسلمك وأنعم عليك وأعطاك. فينبغي أن تحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، تتذكر هذه النعمة في كل يوم، في كل يوم تأوي فيه إلى فراشك، في كل يوم تأوي فيه إلى فراشك تذكر هذه النعمة فتحمد الله جل وعلا عليها، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. كم من الناس اللهم لا يجد الطعام يسد به جوعه، ولا شراب يسد به عطشه، ولا مأوى يأوي إليه، وأنت قد من الله جل وعلا عليك بهذه النعمة العظيمة فتحمد الله جل وعلا عليها. هذا أيضا من الأذكار والأدعية التي تقال عند النوم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.